التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدي فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن عرضا للصحافة السورية وعرضا آخر للصحافة العالمية، وسنلتقي سوية قبل ختامها عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: ملفات بانتظار تشكيل البرلمان والحكومة الجديدين، انتخابات لم تخلو من انتهاكات للصحفيين وكردستان الأشد وطأة، فيما تتواصل عمليات العد والفرز لأصوات الناخبين في ثاني انتخابات تشريعية في العراق بلغت نسبة المشاركين فيها 62% بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. دعت الأمم المتحدة الجميع إلى تقبل النتائج والتحرك بشكل حازم لتشكيل الحكومة المقبلة التي تنتظرها ملفات وقضايا عديدة داخلية وإقليمية. وفي إطار ردود الفعل الدولية، أشاد مجلس الأمن الدولي بسير الانتخابات التشريعية التي اعتبرها خطوة أخرى مهمة في العملية السياسية الهادفة إلى تعزيز الوحدة الوطنية للعراق وسيادته واستقلاله، مشيرا في بيان له إلى أن العراقيين أظهروا التزامهم بعملية سياسية سلمية تامة وديمقراطية. من جهته أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت الاثنين أن لحظات حاسمة ستحصل عندما يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات، ودعا في مؤتمر الصحفي عقده في بغداد الجميع إلى تقبل هذه النتائج. ميلكرت أكد على ضرورة التحرك لمواصلة العملية السياسية في العراق، طالبا من المنتخبين إلى التحرك بشكل حازم نحو تبوئ مقاعدهم البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة من أجل تلافي حصول تأخير في عملية التقدم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي على حد تعبيره. المراقبون السياسيون يستبعدون أن يفوز حزب واحد بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد وعددها 325 مقعدا، ويتوقعون أن تستمر عملية تشكيل الحكومة أشهر، ما قد يتسبب بفراغ أمني وسياسي، وهذا ما يحذر منه مسؤولون أمريكيون. لا يتوقع ديفيد مارك الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن تشكيل حكومة عراقية في وقت سريع، وذلك بحسب رأيه لوجود مشاكل وخلافات أكثر من تلك التي رافقت تشكيل الحكومة السابقة بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. هذا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. ترى كيف سيكون شكل هذه الحكومة؟ وما هي أولويات الحكومة والبرلمان الجديدين؟ وما هي أبرز العقبات؟ هل سيتمكن البرلمان المقبل من حل الملفات والقوانين التي ورثها من البرلمان العراقي؟ سنحاول أن نبحث عن أجوبة لهذه الأسئلة من خلال لقائنا بمحللين سياسيين من العاصمة بغداد: المحلل السياسي سعدي العزاوي عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد يرى بأن هناك العديد من الملفات العالقة التي لم يتمكن مجلس النواب العراقي من حلها، وعلى البرلمان المقبل أن يسعى لحلها، مثل قضية كركوك والمادة 140 وقانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وقانون الصحافة وقضية الحدود مع إيران والكويت ومشكلة المياه مع تركيا، لكنه متفائل من أن الحكومة المقبلة ستكون قادرة على معالجة هذه الملفات.
يبدو أن حل مثل هذه الأمور وإن كان ستشوب بعض الصعاب إلا أن يمكن حسمها بسبب بسيط، هو أنه لم يستطيع أحد الأطراف حسب النتائج الأولية أن يحرز الأغلبية المطلقة بحيث يستطيع أن يشكل حكومة بمفرده، ومن هنا فإن التوافقات السياسية سوف تكون مطلبا أولا لتشكيل الحكومة وستكون أيضا مطلبا لتمرير مثل هذه القوانين وبالتالي استكمال العملية السياسية في العراق. في الحقيقة من السابق لأوانة أن نجزم بأن هنالك تحالفا سيتم بين ائتلاف دولة القانون القائمة العراقية، لأنه ما زال الوقت مبكر على إعلان النتائج الانتخابية، ومن الممكن أن يكون الطرف الثالث هو الائتلاف الوطني العراقي، قد حصل أيضا على نسبة لا بأس بها حسب المؤشرات الأولية، ومن هنا ستكون هنالك حرية أو مساحة من التحرك بين الأطراف الثلاثة للتحالف مع هذا الطرف أو ذلك الطرف بناء على ما ستفرزه النتائج النهائية للانتخابات. من هنا يمكن القول أن أي طرفين من الثلاثة يتحالف مع الآخر سوف يؤدي إلى تشكيل أغلبية تؤهله بأن يشكل الحكومة القادمة ويستطيع أن يرسم السياسات المقبلة للعراق، سواء ما تعلقت بالعلاقات مع دول الجوار أو بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وقضية انسحاب القوات الأمريكية وتأسيس دولة جديدة ذات سيادة، أو حسم قضية الديون المترتبة والتعويضات الكويتية المترتبة على العراق.
إلا أن المحلل السياسي علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد لا يتفق مع العزاوي، فهو يرى بأنه كلما كانت تشكيلة الحكومة مكونة من كتل أقل فإن فرص نجاحها ستكون أكبر.
أنا بتقديري المتواضع حجم المشاكل راح تعتمد على طريقة تشكيل الحكومة القادمة، كلما كانت الحكومة القادمة مؤلفة من كتل أقل كلما كانت إمكانية نجاحها واسعة. إذا ما عدنا إلى نفس التشكيلة للحكومات السابقة وهي أن تشكل الحكومة بما يسمى بأنه الجميع يشتركون فيها، هذه تعتبر خطيئة كبيرة ومعطل للعمل الحكومة، لأنه الجميع تصبح لهم يغيب الدور الرقابي للبرلمان، لأنه البرلمان إلى دور وظيفتين رئيسية هي التشريع والرقابة. لاحظنا أنه البرلمان الماضي كانت الآليتين أو الوظيفتين معطلتين، خاصة في الأمور المهمة. للتشريع هو أسهم في عملية تطوير بنى الارتكازية للدولة وتعزيز المجتمع، ولا الرقابة ساهمت في تفعيل دور الحكومة. لذلك أنا أعتقد أنه تشكيل حكومة مبني على ائتلافات بين كتلتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، والبقية الكتل تكون في الدور المعارضة، وبالتالي تكون هناك عندنا تركيبة سياسية من الإمكان أن تنهض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
المحلل السياسي سعد العزاوي يتوقع أن تكون الحكومة المقبلة أكثر فعالية من سابقتها على صعيد العلاقات مع دول الجوار.
يبدو لي أنه في الحكومة القادمة سوف تكون أكثر حرية في الحركة على دول الجوار، وحسم الكثير من الملفات التي كانت حجر عثرة في طريق تأسيس علاقات عراقية عربية، وبالتالي أنه يمكن أن يبني سياسة عراقية خارجية أفضل مما كانت عليه في السابق.
من جهته يرى المحلل السياسي الجبوري بأن التنوع الذي يشهده البرلمان حالة صحية وإيجابية تشير إلى ديناميكية العملية السياسية في العراق.
هذه الحركية في داخل الكتل هي يعني عنصر صحة وجانب إيجابي، بمعنى أن هناك حركية وإدامة أو ديناميكية في العمل السياسي، وبالتالي ما انحصرت أو ما تقولبت الكتل السياسية في إطار محدد، وبالتالي هذا يسجل لصالح العملية السياسية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا أعتقد أنه سيكون انعكاسها على البرلمان القادم إذا ما اتبعت الآليات الصحيحة في هذا الجانب ونحيت يعني الخلافات التي اكتنفت العملية الانتخابية قبل وأثناء العملية. إذا ما نحيت وفتحت صفحة جديدة للعمل السياسي أعتقد ستكون جوانبها إيجابية، سيما فيما يتعلق في موضوع التعاطي مع المناصب الرئيسية، يعني منصب رئيس الوزراء، منصب رئيس الجمهورية. الآن منصب رئيس الجمهورية أعتقد أنه في ظل هذا التحول اللي صار بالنسبة للجبهة الكردستانية أو الأحزاب الكردية بواقع انقسامها في هذا الجانب، أعتقد سيكون بالإمكان أنه يكون المنصب رئاسي الجمهورية لغير الأحزاب الكردية.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. سجلت الانتخابات التشريعية العراقية حضورا واسعا لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لكنها لم تخلو من حدوث بعض الانتهاكات لحقوق الصحفيين والإعلاميين، إذ أكد مرصد الحريات الصحفية في العراق أن الانتخابات العامة شهدت يوم الاقتراع انتهاكات وصفتها بالقمعية الخطيرة مارستها جهات عسكرية وأمنية بحق الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية. وكان إقليم كردستان الأكثر شدة حيث شهدت 23 انتهاكا، فيما شهدت بغداد والمحافظات الأخرى 27 انتهاكا بحسب المرصد، الذي أكد في بيان له حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه تعرض صحفيين وفرق إعلامية للمنع والاعتقال في بعض الحالات، وإغلاق القوات العسكرية الخاصة دور طباعة في بغداد، واعتقال 6 أشخاص ما زال مصيرهم مجهولا بحجة التحريض على العنف، وقيام قوات أخرى بغلق صحيفة أسبوعية ومصادرة معدات إلكترونية منها. مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن هذه الانتهاكات وطبيعتها.
إن قوات حكومية داحمت 3 مطابع في بغداد واستولت على كتيب صغير هو اسمه أين ذهبت أموال العراق، فبالتالي خرج علينا بيان حكومي من سيادة عمليات بغداد قالوا إننا ضبطنا مطبوعات تحريضية على العنف الطائفي. عندما شكلنا فريق عمل وحرينا على الموضوع تبين إنه الموضوع يتعلق بقضايا نشر فساد إداري ومال، فكانت المسألة غريبة إنه القوات الحكومية حقيقة لم تخضع للقانون أو للدستور العراقي، إنما خضعت لتوجيهات من الحكومة العراقية، وهذا بحد ذاته مخالف للدستور والقوانين والنظام الديمقراطي في العراق. لو لاحظنا كذلك هناك مداهمات حدثت على بعض المؤسسات الإعلامية مثل صحيفة الشاهد المستقل، وهي صحيفة أسبوعية، هي عادة تنتقد الأوضاع السياسية بشدة وتنتقد كذلك الفساد الإداري والمالي بشدة، داهمتها قوات حكومية غير معروفة وصادرت أجهزة حاسوب من مقر الصحيفة ومن ثم أغلقت مقر الصحيفة، أصدرت أوامر بإلقاء القبض على رئيس تحرير الصحيفة وتسعة آخرين من كادر الصحيفة. لاحظنا كذلك أن القوات الأمنية وقوات الجيش كانت تعرقل عمل الصحفيين عكس ما تدعيه بعض الجهات الحكومية، كانت تعرقل عمل الصحفيين وتمنعهم من دخول المراكز الانتخابية المخصصة للإعلاميين الأنبار. حقيقة عندما تمنع أي جهة حكومية أو مستقلة صحفيين من وصول إلى مراكز انتخابات، يعني أنهم قلقين لعدم كشف بعض الإخفاقات أو بعض الخفايا في تلك الأماكن.
الصحفي أيسر الياسري يؤكد أنهم تعرضوا إلى مضايقات من قبل قوى الأمن أثرت على تحركاتهم وهم يحاولون تغطية سير الانتخابات.
كان نوع من التشدد الأمني اللي شاف بعض مراكز الانتخابات، خاصة إنه المراكز اللي تم توجيهنا من قنواتها والكثير من القنوات اللي توجهت لهاي المناطق تقريبا شبه محصن أمنية، لهذا كان تشدد أمني كبير وشديد حتى وصلت إلى انتزاع بطاريات الكاميرا الخاصة بها وتفكيكها لأكثر من جزء حتى يصل إلى التشدد الأمني. أنا لا يعني لا ألوم أي جهة أمنية، خاصة بعد التفجيرات الأخيرة اللي سبقت من
زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية يحذر من مؤشرات خطيرة جدا تهدد حرية الصحافة في العراق.
هذه مؤشرات خطيرة جدا، نحن ذكرنا أن غيابا تاما للقانون قد حصل في التعامل مع الصحفيين من اعتقالات، من ربما توقيف، من حجز، من ضرب، من مداهمات، من مصادرة. هذا مؤشر خطير جدا على أن حرية الصحافة إذا ما ظلت بهذا الشكل سوف تنعدم في العراق، بسبب أنه الأجهزة الحكومية للأسف الشديد تتعامل وفق توجيهات حكومية ولم تعترف بالقانون العراقي ولا الدستور العراقي، وهذا بحد ذاته يعاقب عليه قانون. نحن لو لاحقنا الأجهزة الحكومية وكان البلد مستقر والأجهزة القضائية تعمل بشكل مستقل تماما، لوضعنا الأجهزة الحكومية في موقف محرج، لأنها تخالف الدستور العراقي وتخالف القوانين العراقية، وللأسف الشديد أن الحكومة هي من توافق على ذلك.
في إقليم كردستان سجلت أيضا انتهاكات ضد الصحفيين وصفت من قبل مرصد الحريات الصحفية بالأكثر شدة. الصحفي عمر فرهادي مراسل إذاعة صوت أمريكا القسم الكردي أكد لإذاعة العراق الحر أنه ورغم حصوله على هوية خاصة بالصحفيين الدوليين من مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أنه منع من دخول مركز انتخابي لتغطية الانتخابات دون أن يعرف أسباب هذا المنع.
لا أفهم، لأنه كانوا يسمحون للقنوات المحلية وخاصة قنوات التلفزيون الخاصة بالحزبين الحاكمين في كردستان، منعوا آخرين أيضا كما علمت بعد ذلك، لكنه لم يسمحوا لي، فأنا تركت المحطة وراجعت المفوضية العليا وقلت لهم أن هذه بطاقتكم هذه غير معترف بها عند موظفيكم أنتم. فاتصل المسؤول ببعضهم وقال لي تستطيع أن تعود إلى المركز. حتى أنا في يوم الانتخابات 7 من آذار لم أدخل في أي مركز انتخابي خشية أن يرفض طلبي ولا يعترفوا بالبطاقة، واعتبر ذلك إهانة شخصية وإهانة إعلامية وإهانة لكل المفاهيم الصحفية.
إذاعة العراق الحر اتصلت بنقيب الصحفيين في إقليم كردستان فرهاد عوني لمعرفة موقف النقابة من الانتهاكات التي تعرض لها عدد غير قليل من الصحفيين في إقليم كردستان.
إننا كنقابة صحفي كردستان كلفنا لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين والحريات الصحفي والمنتشرين أعضاؤها في كافة محافظات كردستان وكركوك والموصل بالتدقيق وتسجيل كافة الانتهاكات التي، ولو أحرف علمنا فإن اللجنة قد جمعت عدة نقاط ما يتعلق بهذه الناحية، وغدا فإن اجتماع لمجلس النقابة سيعقد لهذا الغرض، وسنصدر لاحقا بيانا توضيحيا حول هذه المسألة.
مرصد الحريات الصحفية في العراق دعا في بيانه الكتل السياسية والأجهزة الحكومية وقوات الشرطة والجيش إلى احترام معايير الديمقراطية والعمل وفق الدستور والقوانين العراقية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وظل حي وحملي بحيث الثلج يغمرني وحملي بحيث الثلج يغمرني جبت الكواني وعبر الكشاري
سيداتي وسادتي، حظيت الانتخابات النيابية باهتمام وسائل الإعلام العالمية نظرا لأهميتها المحلية والإقليمية والدولية على حد قول الكتاب والمعلقين السياسيين. جولة على الصحافة العالمية أعدها ويقدمها لنا اليوم الزميل هاشم علي مندي.
صحيفة التايمز اللندنية قالت إن العراق بهذه الانتخابات بدأ التقدم نحو الأمام، وأضافت في تقرير لمعلقها السياسي ديفيد أرانوفيتش إن الملايين من العراقيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع على الرغم من التهديدات الأمنية لهم من قبل منظمات إرهابية، كما بلغ عدد المرشحين الألاف، وهو ما يجعل صعبا على أي كيان سياسي أن يحصل على أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة، لذا فإن المخاض سيكون صعبا لحين ميلاد هذه الحكومة. ووصف أرانوفيتش الانتخابات بالأهم بين الانتخابات وعمليات الاستفتاء التي جرت في البلاد منذ زوال نظام صدام حسين، لأنه يحمل معه متغيرات هامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتوقع الكاتب البريطاني أن العراق مقبل على 7 سنوات سمان بعد السنوات 7 العجاف التي مرت به والتي كانت دامية ومؤلمة على حد تعبيره، لكنها أفرزت ما أسماها بالمعجزة تلك الانتخابات المفصلية على حد وصفها التي ستقود العراق إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية فريدة من نوعها في عموم منطقة الشرق الأوسط، وبذلك يحقق العراقيون معجزتهم الحقيقية بهذه النقلة. وبرر أرانوفيتش وصفه هذا الحدث أي الانتخاب بأنه معجزة بالشكوك التي حامت حول جدوى التغيير في العراق والتحقيقات الجارية حاليا في بريطانيا مع مسؤولين سابقين وسياسيين ناشطين في حينه. وقال إن ما يشهده العراق من تغيير وما سيشهده في السنوات المقبلة من تحولات تبرر تلك الحرب، وإن على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في دعم العراق وشعبه وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها في تلك المرحلة ولاحقا لإنجاح التجربة الديمقراطية في العراق. كتبت صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون تحت عنوان ديمقراطية مذهلة للناخبين العراقيين تقول إن الانتخابات النيابية السابقة قبل 5 أعوام كانت سهلة بالقياس مع هذه الأخيرة، لأن السنة قاطعوها في حينه في حين شاركوا فيها هذه المرة وبقوة، كما أن الشارع اختلف هذه المرة فالأمن كان أقل في حين أنه أصبح الآن أفضل بكثير، فالقوات الأمنية العراقية من جيش وشرطة منتشرة في كل مكان تقوم بمهامها لوحدها دون أي دعم مباشر من القوات الأمريكية التي اختفت من الشوارع تماما، كما أن السياسيين اختلفوا عن السابق وأخذوا ينبذون الطائفية كما لاحظنا في حالة رئيس الوزراء نور المالكي الذي انسحب من ائتلافه الديني وحاول كسب العديد من رؤساء العشائر السنة وخوض انتخاباته في مجالس المحافظات والتي حقق فيها مكاسب معروفة.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وأترككم برفقة جنبلاتشكاي وعرضا للصحافة السورية.
ما زالت الانتخابات العراقية ونتائجها الأولية المتتالية من بين أبرز الأخبار في الصحافة السورية. البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم قالت إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت أن نسبة الاقتراع سجلت 62.4% وسط تقديرات تشير إلى تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي وقائمة الكتلة العراقية برئاسة إياد علاوي، فيما أكد محللون صعوبة بقاء المالكي رئيسا للحكومة المقبلة. صحيفة الثورة الرسمية اهتمت بردود الفعل الدولية على الانتخابات العراقية وقالت رحبت منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا بمشاركة العراقيين في الانتخابات، وأعربت هذه المنظمات والدول عن أملها في أن تحقق الانتخابات العراقية الوفاق الوطني والاستقرار. رئيس تحرير صحيفة الثورة خص افتتاحية اليوم للشأن العراقي وجاءت تحت عنوان عراق بلا محتل، وقال أسعد عبود يشبه ما قاله الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أيام صعبة تنتظر العراق الإنذار أكثر مما يشبه التنبيه. وتابع عبود تعلم الولايات المتحدة جيدا أنه من الصعب على القوائم المؤيدة للاحتلال أن تحسم المعركة الانتخابية لمصلحتها، لكنها يمكن أن تراهن على صعوبة تشكيل ائتلاف ما، وبالتالي على استمرار الحكومة القائمة اليوم لأشهر طويلة كحكومة تصريف أعمال في ضوء النتائج المتوقعة للقوائم المختلفة. وخلص رئيس تحرير صحيفة الثورة السورية إلى القول لا نعتقد أن السلام قد عم العراق، فما زال الإرهاب يضرب بكثافة موجعة العراقيين وهو موجع لنا أيضا، ولا نعتقد أيضا أن انسحاب الجيش الأمريكي المحتل سيؤدي إلى تفاقم العمليات الإرهابية، بل نفترض أن المقاومة العراقية سيكون لها الإمكانية لدور فاعل في عراق لا احتلال فيه ولا سياسة تدعو إلى استمرار الاحتلال. صحيفة الوطن الخاصة وحدها التي أبرزت حجم مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات وخصوصا في سوريا، والتي جاءت أقل من كل التوقعات، ونقلت عن المسؤول في مفوضية الانتخابات سعد الراوي قوله إن عدد العراقيين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغ 275,000 فقط، بينهم 42,000 في سوريا. وذكرت مراسلة الصحيفة السورية في بغداد أسيل كمال أن التكهنات غير الرسمية تجمع بحصول القائمة الوطنية العراقية على 25% من الأصوات، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بنسبة 23%، ثم الائتلاف الوطني بنسبة 22%، فالتحالف الكردي بنسبة 13%، وقائمة التوافق بنسبة 5% من الأصوات. موقع ديبرس الإخباري أبرز تصريحات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقناة الجزيرة القطرية التي طالب فيها بأن تتولى رئاسة العراق في الفترة المقبلة شخصية عربية، وقال الهاشمي إن العراق بلد عربي، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون على رأس السلطة شخصية عربية، مؤكدا أن هذه المسألة حصيلة توافق العراقيين جميعا. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، أظهر استطلاع أجرته منظمة عين لمراقبة الانتخابات لجميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان، وأعلن الثلاثاء في مؤتمر صحفي، أظهر أن المحافظات الجنوبية أشرت تقدما واضحا لائتلاف دولة القانون، فيما حل الائتلاف الوطني العراقي ثانيا، وجاءت القائمة العراقية بالمركز الثالث. وبرغم الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، إلا أن مدير شبكة عين مهند الكناني أكد أنها كانت طفيفة جدا ولن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات، مشيدا في الوقت ذاته بإجراءات مفوضية الانتخابات. غسان علي معكم من بغداد.
تقدم واضح لائتلاف دولة القانون في 8 محافظات جنوبية بالعراق أظهره استطلاع أجرته منظمة عين لمراقبة الانتخابات. العينات التي استعانت بها المنظمة كانت مأخوذة من جميع محافظات العراق ما عدا إقليم كردستان، وشملت شرائح متعددة متعددة من المجتمع العراقي ولأكثر من 25 ألف ناخب. ويوضح مدير غرفة العمليات في شبكة عين علي البهادلي في مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء النسبة التي أظهرها الاستطلاع في المحافظات الجنوبية والتي أشرت تقدما واضحا لائتلاف دولة القانون فيما حل الائتلاف الوطني العراقي ثانيا وجاءت القائمة العراقية بالمركز الثالث.
محافظة النجف ائتلاف دولة القانون 49%، الائتلاف الوطني العراقي 30%، القائمة العراقية 7%، كربلاء المقدسة كان ائتلاف دولة القانون 57% من الأصوات، 31% الائتلاف الوطني، القائمة العراقية 11%، الديوانية كان 40% ائتلاف دولة القانون، الائتلاف الوطني 31%، والقائمة العراقية 23%. بالنسبة لمحافظة بابل ائتلاف دولة القانون 41%، الائتلاف الوطني العراقي 29%، القائمة العراقية 19%. البصرة ائتلاف دولة القانون 51%، ائتلاف الوطني العراقي 30%، القائمة العراقية 7%.
ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي تمكن أيضا من الحصول على أغلبية مقاعد العاصمة العراقية بغداد وبنسبة بلغت 35% بحسب مدير شبكة عين مهند الكناني الذي أشار إلى أن القائمة العراقية الوطنية بقيادة إياد علاوي حلت في المرتبة الثانية وبنسبة 21%، فيما جاء الائتلاف الوطني العراقي ثالثا وجبهة التوافق العراقية بالمركز الرابع.
بغداد أهم 8 كيانات كانت من التصنيف الآتي: بالمرتبة الأولى كان ائتلاف دولة القانون حقق 35%، القائمة العراقية تليها مباشرة 21%، الائتلاف الوطني العراقي 17%، التوافق 9%، وحدة العراق 6%، قائمة مثال اللالوسي 3%، اتحاد الشعب 3%، قائمة أحرار 2%.
ولفت الكناني إلى أن القائمة العراقية الوطنية تمكنت من حصد غالبية الأصوات في محافظات نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين وبنسبة متقدمة، فيما كانت المنافسة قوية بينها وبين قائمة التحالف الكردستاني في مدينة كركوك.
ديالى القائمة العراقية الوطنية 49%، تليها مباشرة ائتلاف الوطن العراقي 19%، بعدها ائتلاف دولة القانون 15%، بعدها قائمة التوافق العراقية 5%، والتحالف الكردستاني 4%. الأنبار كانت القائمة العراقية الوطنية 75%، ثلاثة ائتلاف وحدة العراق 7%، والائتلاف الوطني العراقي 3%. نينوى كانت القائمة العراقية الوطنية 51%، ائتلاف وحدة العراق 30%، قائمة التوافق 6%، التحالف الكردستاني 6%، قائمة التغيير 3%، وائتلاف دولة القانون 3%. كركوك كانت المتصدرة الأولى في كركوك القائمة العراقية الوطنية 37%، يليها مباشرة وبفارق بسيط التحالف الكردستاني 34%، بعدها بفارق شاسع ائتلاف دولة القانون 5%.
وبرغم الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية إلا أن مدير شبكة عين مهند الكناني أكد أنها كانت طفيفة جدا ولن تؤثر على النتائج النهائية للانتخابات، مشيدا في الوقت ذاته بإجراءات مفوضية الانتخابات التي أسهمت في إنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
المخالفات الانتخابية جميعها تعد طفيفة قياسا على 52 ألف محطة، وبالتالي ممكن أن تؤثر بعد أن تجرد بالدقة وتسلم إلى المفوضية وتأخذ بعين الاعتبار في الطعون، ممكن أن تؤثر بشكل طفيف ونسبي على نتائج العملية الانتخابية، ولكن العملية الانتخابية جرت بانسيابية عالية ومقبولية عالية وشيء معقول ومقبول من الشفافية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل من إذاعة العراق الحر تقديم تغطياتنا الإعلامية لما بعد الانتخابات البرلمانية لنرصد اليوم نسبة المشاركة فيها. نتوقف في الموصل حيث شهدت مشاركة واسعة من قبل الناخبين رغم الخروقات الأمنية وضعف استعدادات مفوضية الانتخابات بما يخص سجل الناخبين. إلى التفاصيل.
برغم كل الخروقات الأمنية التي رافقتها وأيضا ضعف بعض الإجراءات والاستعدادات الخاصة بمفوضية الانتخابات في نينوى، إلا أن مشاركة المواطنين الناخبين جاءت كبيرة في هذه العملية، حيث لم يمنع العوق والمرض وكبر السن من وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع. آراء المواطنين في مدينة الموصل تباينت بشأن عملية الانتخاب ومشاركتهم فيها.
أنا مواطن من أهل الموصل. هاي سنتين انحرم من المشاركة بالانتخابات في مجلس محافظة نينوى وحال الحاضر. فما أدري الخلل بالمفوضية لا شون يعني راح يظهر اسمي أو تلكب بالسجل الناخبين. شغلة يعني صعبة إنه اسمي وين راح يروح أو صوتي وين راح يصل.
يعني بس اسمك لوحدك ما طلع؟
احتمال مئات من حالة مالتي راح يعانوا أكثر المواطنين.
والله نتمنى أن يكون فاتحة خير علينا وعلى بلدنا لأن تعبنا خاصة نحن أهل الموصل كثير تأذينا.
يعني تتوقعين أن هذه الانتخابات تحقق يعني طموحات العراقيين؟
إن شاء الله إن شاء الله تحقق كل ما نتمناه.
بالنسبة للانتخابات أعتقد كان دون المستوى المطلوب لأنه نسبة الإقبال كانت قليلة. بعض الناس عصفت على المجيء لمراكز الانتخابات لأنه صارت حالات خروقات أمنية. وأعتقد المستوى الأمني خلينا نقول نحن كان دون المستوى المطلوب وما يشجع. وإجراءات الأمنية اللي كانت العام انتخابات مجالس محافظات كانت أكثر تشدد.
زين إيش شفت عمل أو إجراءات المفوضية عمل المراقبين الموظفين داخل المراكز الانتخابية؟
ما شفنا عليهم شيء. الناس كانوا ملتزمين وأدوا عمل بصورة جيدة بس نحن نعيب المفوضية كثير. أكو أخطاء لأنه كثير ناس عرفهم أسماءهم ما طلعت وما ظهرت بالرغم أنه انتخابات سابقة وعدهم أنه يحدثون سجلات الناخبين وأنه أسماءهم تطلع. لكن شفنا كثير من الناس من منطقتنا تحديدا نحكي عن منطقتنا أسماءها ما ظهرت للمرة الثانية وانحرموا من أصواتهم.
وللمواطن في نينوى دور كبير في بعض ما رافق الانتخابات من تلكؤ. حرمان البعض من المشاركة ربما يعود إلى تباطؤهم في تزويد مفوضية الانتخابات بالمعلومات والبيانات اللازمة كما قال عن ذلك أحد الموظفين في المفوضية محمد أمين.
هناك سجل ما ممكن أحد بديل عن أحد ولا ممكن اسمه ما موجود ما ممكن يوقع نهاية تعليمات يعني. فهو يجي يشكي هو السبب عدم وجود اسمه غير متابع. المنقولين إلى مناطق أخرى غير يحاولون يراجعون. فما مشكلة المفوضية السبب هو المنتخب. إذا يريد ينتخب لازم يتحمل ويعمل المستحيل لكي ينتخب.
وعن التحديات التي واجهت الناخبين في محافظة نينوى تحدث لإذاعة العراق الحر وزير الاتصالات فاروق عبد القادر.
هناك بعض التحديات التي منعت قسما منهم بسبب الاختلافات بين المكاتب وعدم وجود أسماء لكثير من الناخبين من مكتب إلى آخر وهذا حرم عدد غير قليل من أهالي محافظة نينوى من الانتخابات. الأمر الثاني تحديات ينبغي أن يعاد النظر بها من قبل المفوضية مستقبلا هو ينبغي السماح لأهالي محافظة نينوى مثل ما حدث لبقية المحافظات بفتح المجال للسيارات الصغيرة لنقل الناخبين لأنه كثيرا من كبار السن النساء والشبان لم يستطيعوا الذهاب إلى مراكز الاقتراع لعدم وجود وسائل نقل كافية لنقلهم.
كيف يمكن يعني معالجة مثل هذه الخروقات أو هذه الخروقات مستقبلا؟
ليس من السهل القضاء على كل الخروقات وإن شاء الله بهمة العراقيين وتصديهم لكل محاولات النيل من مستقبل هذا البلد من قبل الأجهزة والمخابرات الأجنبية والدول المجاورة. نعتقد بأن هذا الشعب سيتحدى الجميع وسيثبت بأنه شعب واحد بكل طوائفه.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
الشكير هنا لدستي خوكير دسم الله صال باركير سريقو بندي خشكير
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة منوعة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك سلام
أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا وسهلا فريال.
عودة من جديد بيتر إلى مشاركات المستمعين ونتوقف اليوم مع المستمع عبد السلام المرعي من كركوك اللي بعث لنا برسالة طويلة بعض الشيء ضمنها أولا جواب على سؤالي البرنامج السابقة وكانت إجابته صحيحة كالعادة وهو أيضا يعتب علينا لأننا لم نلتفت إلى مشاركاته التي تضمنت حكما وطرائف ويقول لا أدري هل التقصير من الهاتف النقال أو المتلقي لديكم قد أجلها أو غض النظر عنها يا عبد السلام لا هذا ولا ذاك وإنما بسبب عطل فني حدث لجهاز الكمبيوتر خلال فترة إجازتي. سأختار اليوم بعض مما بعثه المستمع عبد السلام وهي أقوال وحكم ونصائح صحية. قالوا في التواضع كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر ويعطي أطيب الثمر.
والمستمع الدائم عبد السلام المرعي بعث لنا بوصفة لتحسين أصواتكم وفريال تقدمها.
أني هذه الوصفة عجبتني وعممتها على كل الزملاء. طبعا احنا لأن مذيعين واحنا احوج الناس لمثل هذه الوصفات. يؤكل القرنبيط مع العسل او يشرب عصيره لإعادة الصوت المعقود. يؤكل الكرفس طازجا او يشرب عصيره. ويقول ايضا عبد السلام يمزج عصير اللهانة مع العسل ويشرب ويغرغر به. وأيضا هذا يشمل عصير المعدنوس مع الحليب الدافي والفجل الممزوج بالعسل والكراث يؤكل بشكل منتظم لأنه يقوي الأوتار الصوتية. وفي نهاية رسالة المستمع المرعي كتب لنا على من ينحتون بأعماقنا مشاعر رائعة لنا الفخر أن نتذكرهم ولنا الشرف بمعزتهم. طبعا شكرا يا سيد عبد السلام المرعي وسأقدم في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة مختارات أخرى من مشاركاتك.
قوارير العسل وغارونا باقي الناس إيش تقول عنا قوارير العسل وغارونا باقي الناس إيش تقول عنا أنا أشكر وأحمد ربي.
مستمعين الأعزاء نتوقف عند محطة السؤال أي سؤال النوافذ المفتوحة للحلقة السابقة وقد وردنا من المستمع إبراهيم راشد الذي بعث لنا بسؤالين وللمستمع كان حق الاختيار بينهما. ما هو الشيء الذي نستطيع لمسه ولا نستطيع مسكه؟ وسؤال آخر شيء له أوراق وليس بشجرة وله مخ وليس بإنسان وله جلد وليس بحيوان. ووصلتنا العديد طبعا من الإجابات منها الخاطئة وأشرت إليها سابقا ومنها أيضا الصحيحة. بيتر سيقول لنا من هم الفائزين.
لدينا فائزان هما حسين وعلي، اثنيناتهم من البصرة، وفريال أجرت معهما هذا اللقاء.
ما هو الشيء الذي نستطيع لمسه ولا نستطيع مسكه؟ وهو
الماء. صحيح
الماء.
والثاني كتاب. صادق.
نعم.
كتاب. ولكن الأول كتاب والثاني الماء.
ما ذكر السؤال حتى
ذكر. لأنه صار فترة
والسؤال. هو صار فترة طبعا. نعم. سأعيد أنا السؤال الأول والثاني. ما هو الشيء الذي نستطيع لمسه ولا نستطيع مسكه؟ فهو الماء مثل ما ذكرت. والسؤال الآخر، شيء له أوراق وليس بشجرة، وله مخ وليس بإنسان، وله جلد وليس بحيوان، وأنت ذكرت أن الجواب هو الكتاب. وأني طبعا أقدم لك التهاني بمناسبة فوزك. طيب أنت حضرتك حسين ذكرت أنه أنت كاسب، يعني عندك محل أو عندك تشامبر أو بالضبط شو تبيع؟
محل.
طيب حسين، احنا نشكرك على مساهمتك، وأود يعني أن نهديك أغنية اللي هي للفائز بسؤال البرنامج. فأي أغنية تحب؟
رجع قلب الحين.
إذا ممكن أسألك حسين، وصلتني رسالتين بجواب نفسه، أيضا علي محمد. هل علي محمد أخوك؟
صديقي.
صديقك. تعملون سوية في المحل؟
نعم صحيح.
إذن باعتبار أنتوا أصدقاء واثنينكم جاوبتوا على السؤالين وساعدتوا بعض طبعا بالتأكيد، أنا أيضا أعتبر علي محمد أيضا هو فائز بسؤال البرنامج. وتحياتي إلى علي، وإذا كان قريب منك ممكن أتحدث وياه؟
إيه.
ألو، مرحبا علي.
ألو. نعم.
أهلا وسهلا بيك في برنامج النوافذ المفتوحة، واعتبرناك أيضا أنت فائز. طبعا لم يحصل سابقا، ولكن عند قراءتي للجوابين صار هناك هاجس أنكم إما أخوة أو أصدقاء، أو يعني تعيشون في منطقة واحدة أو تعملون في مكان واحد. فأنا أعتبرك أيضا إذا يسمح حسين، وأنت نعتبرك أيضا فائز مع حسين. طيب أنت أيضا مثل حسين عرفت الجواب مباشرة بعد سماعك للبرنامج؟
نعم، هو على البرنامج مباشرة.
نعم.
خذينا الرقم ودزينا رسائل.
نعم.
كنا حظي نصيب منك
لا، يبدو محظوظين اثنيناتكم، واني اشكركم. ايضا بودنا نهدي لك اغنية، هل تتفق مع حسين في اغنية هم رجع قلبي حن لياس خضر؟
نعم بعد يا ما قحرمت.
طيب، شكر جزيل لك يا علي وايضا حسين، والف مبروك بفوزكم بسؤال البرنامج.
رجع قلبي حين ما كفي جرح البين، باقي المور من حب الفات، ريت الله يهدين. رجع قلبي حين.
مستمعين الأعزاء، أما سؤال النوافذ الجديد فهو ليس بحزورة، وإنما سؤال يهم كل المستمعين. سأطرحه عليكم. ما هو مدى تأثير المحيطين بكم على خياراتكم للمرشحين في الانتخابات النيابية؟ وهذا يعني هل هناك تأثير من شخص قريب أو صديق أو أخ أو زوج أو زوجة؟ ونحن ننتظر منكم المشاركة في هذا الموضوع الجدير. بالمتابعة.
سلمت عن وكرة، سلمت الدرب جيدة، سلمت عن وكرة، داني من مواعيدة، داني من مواعيدة.
كما تعرفون مستمعينا الكرام، فكنا نواجه خللا فنيا في استقبال الرسائل الصوتية، وهذا الخلل تجاوزناه مؤخرا، وفي هذه الفترة وصلتنا رسالة صوتية من المستمع جميل عبد الله حمود من البسامية في ناحية الشنافية بمحافظة الديوانية.
السلام عليكم، مواطن جميل عبد الله حمود من منطقة البسامية. لدي مشكلة أرجو طرحها على إذاعة العراق الحر، وأتمنى أن يساعدوني في حل مشكلتي. أنا عسكري فصلت من الخدمة بسبب غياب 5 أيام، أنت عرضت مرضت أو لأي حالة مرضية، خمسة ما أقدر تلتحق وانفصلت، وأتمنى من الإذاعة تساعدني في العودة إلى الخدمة. عائلتي وأشكر إذاعة العراق الحر.
وما زلنا مستمعين الأعزاء مع المكالمات الهاتفية لمستمعينا، وهذه مشكلة يطرحها المستمع صدام من النجف، وكيف يعاني من هذا الاسم في التقديم للوظائف الحكومية.
أنا صدام من أهل النجف، اسمي صدام لأنه اسم صدام، ما أقدر أصير شرطي، وعندي عرصة منطقة بعيدة من النجف يعني آخر الأحياء، وبعدين هسه طلعت عندي محجوزة وقوة فكيت بين المحامي وشغلاتي وتعبت يلا فكيتها. شكرا لكم
مستمعين الأعزاء. طبعا حاولت الاتصال بالمستمع جميل عبد الله حمود من محافظة الديوانية وكذلك المستمع صدام من النجف للوقوف على مشاكلهم، ولكن دون جدوى.
أحد المستمعين بعث لنا برسالة تضمنت طرح قضايا للمناقشة، ومنها كبار السن ومن يرعاهم،
وأيضا هناك قضية أخرى، الأرملة والمطلقة، من يعيلهن بعد رحيل أزواجهن
أو أولادنا والموبايل.
وكذلك طرح لنا هذا المستمع قضية مجاري بغداد وترديها.
ما هي الأسباب وراء تدني أخلاق نسبة كبيرة من العراقيين بعد عام التغيير؟ هل هو الساتلايت والإنترنت أم أسباب أخرى؟
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،
منا 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 كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا.
يا رب كل من هب ودب ملجوع فادا معذب، ديصب دموع وينحب، ونصيبتنا ندري كنا ساسفتنا من صاحبنا.
مستمعين الأعزاء، تعودنا قبل ختام البرنامج أن نلتقي بفنان النوافذ المفتوحة، ونستضيف اليوم الفنانة إنعام الربيعي التي شاركت في أعمال تلفزيونية منها مسلسل أسد بابل من تأليف وليد علي صبري وإخراج حسين الماجد، ويجسد هذا المسلسل معاناة العوائل العراقية التي تفككت بفعل الأحداث والتهجير. كما شاركت الفنانة الربيعي في مسرحية اللي يريد الحلو لكن، ولكن هذه المسرحية توقفت خلال شهر رمضان. أما بالنسبة لأحب الأدوار إلى نفسها، فأشارت لمراسلتنا في عمان فأقرس سرحان إلى دورها كامرأة ريفية حالمة في مسلسل هستيريا.
آخر عمل إلي كان مسلسل أسد بابل.
من المسلسل عن شنو يتحدث وكتبه؟
تأليف وليد علي صبري وإخراج حسين الماجد. أحداث عن عائلة يعني ثلاثة أخوة وأخت واحدة اللي هي آني. دول الأولاد يعني بعد الأحداث يعني هم كانوا كلهم ساكنين بيت واحد اللي هو بيت العائلة.
نعم.
اللي تفكك الأسرة يروح ينزل في دار العجزة، علما إنه هو رجل صاحب رتبة عسكرية كبيرة يعني لأنه عائلته تفلشت. بعدين يجي الابن الأكبر من خارج القطر ويحاول يلم شمل العائلة.
نعم.
يرجع الأب و
طيب من شاركت بالتمثيل؟
شاركني كريم محسن، بدو العزيز، آسيا كمال.
أخبارك الأخرى؟
وكنت أعرض مسرحية اسمها يريد الحلو، لكن لأنه تدرين ظروف البلد الدينية يعني شهر عاشور وصار فتوقفنا لهذا السبب.
طيب الفنانة نعام الربيعي جسدتي العديد من الأدوار المميزة في حياتك الفنية، ما هو الدور اللي يعني شنو هو الدور اللي أقرب إلى نفسك خلال هذه الفترة الطويلة؟
شخصية جميلة جدا اشتغلت في مسلسل هستيريا.
نعم.
هي الأم والأخت الحنونة على أخوانها، وهي حتوتة رومانسية، وهذا الخط الرومانسي يعني هو الرومانسي مو عن اللي نفسه، فتمنع من أعمار ريشية فتان نكهة حلوة يعني. لكن هاي الشخصية كانت شخصية كلش حلوة يعني جسدت شخصية الأخت الأم يعني هي حنانة على أخوانها.
نعم.
هي ربتهم وكأنما هي أمهم. لكن أكو خط رومانسي اشتغل حكيم حكيم جاسم سمارة محمود الله يذكرها بالخير. اشتغلوا تاني هسه حاليا الساحة تفتقر إلى إلى العمل الرومان. شوفين الناس كلها تروح للأعمال التركية لأنه فيها خطوط الرومان، خصوصا هسه بهذه الفترة يعني إحنا بحاجة إلى الرومان. لأن تدرين في الشارع قبل سنتين ثلاثة كان شوية إرهاب، والإرهاب كل الإنسان بحاجة إلى أن يشوفه لو أنظة حب، يعني حتى لو يشوفها بعيونه.
طيب إحنا حابين نهدي لك أغنية في ختام هذا اللقاء، شو تحبين نقدم لك؟
أي أغنية عن العراق؟ عندنا العراق هو الأب والأم والأخ والأي شيء، يعني سواء أغنية عن العراق مفرحة أو حزينة عن
أي شيء. نشكر شكر جزيل قلبي، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
جنة 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 والله يا وطن، جنة 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 والله يا وطن، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب، يا وطن يا حبايب يا ابو تراب الطيب.
حتى نلتقي معكم من جديد مستمعين الاعزاء، اهديكم احلى الاماني، وكونوا معنا في الحلقه المقبله من النوافذ المفتوحه.
حتى نارك جنة، حتى نارك جنة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.